بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن وله الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. بداية، نضر الله هذه الوجوه التي تسمعني، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعني وإياكم في جنته دار مقامته، وأن يمتعنا وإياكم بالنظر إلى وجه ربنا الكريم، اللهم آمين. محاضرة اليوم بعنوان أركان التوحيد. أركان التوحيد، لا يخفى عليكم أن كل عبادة لها أركان تقوم عليها، ولو سقط ركن من أركان العبادة سقطت هذه العبادة. وإن من أعظم العبادات وأجلها وأكرمها على الله عز وجل هي أن نعبد الله بالتوحيد. لذلك لا بد لنا أن نعرف الغاية التي خلقنا الله من أجلها، وهي عبادته سبحانه وتعالى، لقول الله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عباس: إلا ليوحدون. وذكر أهل العلم: أي ليوحدوني وآمرهم وأنهاهم. لذلك أيضا الدين يقوم على فعل مأمور وترك محظور، فالتوحيد هو دين الرسل جميعا، لقول الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فالتوحيد لا بد أن يعلم العبد أن يوحد الله تعالى بأفعال الربوبية وبأسمائه وصفاته، وأيضا بألوهيته. يبقى احنا عندنا توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، وهذه المواضع أثنى الله عليها، أو هذه الأنواع أثنى الله عليها بقوله: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فلا بد أن نعرف لماذا نجلس مثل هذه المحاضرات، كلها ندندن حول قضية التوحيد وعكسها الشرك. والشرك هو أن تجعل أو أن يجعل العبد شريكا مع الله في أفعال الربوبية أو في أسمائه وصفاته أو في العبادة أيضا. وعلينا أن نعلم أن الشرك هو أظلم الظلم، هو أظلم الظلم. وجميع الأنبياء من لدن آدم إلى محمد كانوا يأمرون أممهم بالتوحيد وينهونهم عن الشرك، والله سبحانه وتعالى قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. حتى قال الله تعالى للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وأثنى الله عز وجل على 18 نبي في سياق واحد، ثم جاء عند الشرك فقال: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، أي لا مجاملة في توحيد الله عز وجل لأحد. بعد هذه المقدمة التي ذكرتها ما بين التوحيد والشرك، أخبركم أنه لا يوجد أحد في هذا العصر يهتم بقضية التوحيد ويحذر الناس من الشرك كأهل السنة والجماعة، لأن أغلب الجماعات والأحزاب والفرق لو تكلموا في التوحيد من اعتقادهم يظن أنهم لم يجدوا حولهم أحد، لذلك هم يريدون أن يكتلوا الناس حولهم على أي مبادئ أو أي أفكار، ويظن أنهم لو جمعوا الناس على التوحيد لتفرق الناس. ونحن نوقن ولا نظن أننا لو جمعنا الناس على التوحيد لقامت لنا قائمة كما قامت للصحابة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندنا مصداق ذلك في قوله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، أي بنعمة هذا الإيمان وبنعمة هذا التوحيد إخوانا. فسبحان الذي جمع قلوب الناس على لا إله إلا الله في كل مشرق، من المشرق إلى المغرب ومن الشمال إلى الجنوب، كل من قال لا إله إلا الله ويصلي صلاتنا ويتجه إلى قبلتنا فله ما لنا وعليه ما علينا. لذلك لا بد أن نعرف أن لهذا التوحيد أركان. أركان التوحيد ركنان، ندندن هذا اليوم حول الركن الأول، لأنه لن يقوم ساق التوحيد إلا على هاتين الركنين أو هذين الركنين. الركن الأول وهو الكفر بالطاغوت، والركن الثاني هو الإيمان بالله. وكما تعلمون أن أهل السنة لا يقولون كلاما من عند أنفسهم، بل دائما إذا قالوا قولا جاءوا بالدليل إما من القرآن وإما من السنة. فدليل الركنين ركن الكفر بالطاغوت وركن الإيمان بالله في القرآن الكريم في قوله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. يعني اللي حيكفر بالطاغوت يضبط هذا الركن ويضبط قضية الإيمان الركن الثاني وهو الإيمان بالله عز وجل، فهو الذي يستمسك بالعروة الوثقى ألا وهي لا إله إلا الله محمد رسول الله. فندندن اليوم حول الكفر بالطاغوت. ولا يكون العبد موحدا حتى يكفر بالطاغوت، ولن يكفر بالطاغوت حتى يعلم ما هو الطاغوت. يعني عشان نقول ما هو، يعني نتكلم حول الطاغوت، لا بد أن نعرف ما هو الطاغوت. قبل أن أعرف لكم الطاغوت، أريد منكم أن ترجعوا إلى الخلف قليلا عندما كنا نقول ما الإسلام. كنا نقول هو الاستسلام له بالتوحيد والانقياد له بالطاعة. هذا شق الإيمان، الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك والبراءة من أهله. إذن هنا توحيد وكفر، إيمان وكفر، إسلام وكفر. لذلك لابد أن نعرف ما هو الطاغوت. الطاغوت لغة هو مشتق من الطغيان، وهو بمعنى مجاوزة الحد، يعني الحاجة تزيد عن حدها. وجاء ذلك في قول الله تعالى: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجري، أي لما زاد الماء وتجاوز حده المعتاد أمرناكم أن تركبوا في السفينة. أما تعريف الطاغوت في الشرع، هو كل من طغى وتجاوز حده وأخذ حقا من حقوق الله تعالى ونسبه لنفسه وجعل لله ندا فيما يختص به سبحانه وتعالى. حتى قال عمر بن الخطاب في تعريف الطاغوت، قال: هو الشيطان، على أن الشيطان هو رأس الفساد كله. وبإذن الله تعالى قليلا أتكلم معكم عن أقسام الطاغوت، حتى كل منا يضبط هذا الأمر حتى يسلم له الركن الأول في التوحيد. حتى قال ابن كثير رحمه الله تعالى معلقا على كلام عمر على أن الطاغوت هو الشيطان، قال: إن الشيطان قوي جدا، فإنه يشمل كل شر كان عليه أهل الجاهلية من عبادة الأوثان والتحاكم إليها والاستنصار بها. حتى قال أيضا الشيخ محمد بن عبد الوهاب: والطاغوت عام، فكل ما عبد من دون الله عز وجل ورضي بالعبادة من معبود أو متبوع أو مطاع في غير طاعة لله ورسوله فهو طاغوت. وذكر ابن القيم أيضا في أعلام الموقعين: وأحسن وأجمع ما قيل في تعريف الطاغوت، قال: كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله، أو يعبدونه من دون الله، أو يتبعونه على غير بصيرة من الله، أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله. هذا ذكره ابن القيم رحمه الله، وهو تعريف جميل جدا. فعلينا الآن أن نعرف ما هي رؤوس الطواغيت. رؤوس الطواغيت ذكرها أهل العلم خمسة، علينا أن نعرفها حتى نتبرأ منها جميعا ويسلم لنا هذا الركن. أول رأس من رؤوس الطواغيت الخمسة وهو إبليس لعنه الله، إبليس، وهو الشيطان الرجيم. وجاء ذلك في قول الله: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. يبقى الرأس الأولى من رؤوس الطواغيت إبليس، نبرأ إلى الله تعالى منه. الرأس الثانية وهو من عبد وهو راض. من عبد وهو راض، أي عبد من دون الله وهو راض بالعبادة، سواء عبد في حياته أو بعد مماته. إذن مات وهو راض بذلك، إذا مات وهو راض بذلك، مثل ما نرى من الأولياء التي يزعمون أنهم أولياء ويطوفون إليها ويتقربون إليها ويذبحون الذبائح عندها ومثل هذه الأشياء. قال الله عز وجل: ومن يقل منهم إني إله من دون الله فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. لذلك هذه الرأس الثانية، الرأس الأولى إبليس، والرأس الثانية من عبد وهو راض. الرأس الثالثة من دعا الناس إلى عبادة نفسه، من دعا الناس إلى عبادة نفسه. والله عز وجل أمرنا وحذرنا من مثل هؤلاء الناس، وهذا القسم أيضا من رؤوس الطواغيت. القسم الرابع أو الرأس الرابعة من ادعى شيئا من علم الغيب، من ادعى شيئا من علم الغيب. أولا لابد أن نؤمن أن الغيب اختص الله به نفسه، لا يوجد نبي، حتى محمد صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وبالتالي من هو غير محمد لا يعلم الغيب، لأن ربنا قال في القرآن: قل لهم يا محمد لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فمن ادعى شيئا من علم الغيب كفر، وهو رأس من رؤوس الطواغيت. قال الله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. وهناك الآن من يدعي علم الغيب بوسائل كثيرة، منها من يقرؤون الفنجان، يدعون قراءة الفنجان والورق يدعون به علم الغيب، لو فتح الكوتشينة وما شابه ذلك، وضرب الودع، كل هذا من ادعاء علم الغيب. والغيب كما قلت لكم اختص الله به نفسه، فلا يعلم الغيب غير الله سبحانه وتعالى. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد. تمام. الخامس والرأس الخامسة، وهذه مهمة لأن الله عز وجل ذكرها في القرآن وحذرنا منها، لأن فيها شيء من انتهاك حق الربوبية لله عز وجل، لأن الله عز وجل جعل الحكم له. إذن الرأس الخامسة الحكم بغير ما أنزل الله، هذه رؤوس الطواغيت. وذكر الله عز وجل في القرآن: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فلأن الحكم بما أنزل الله من توحيد الربوبية، لأنه تنفيذ لحكم الله الذي هو مقتضى ربوبيته وكمال ملكه وتصرفه. ولهذا سمى الله تعالى المتبوعين في غير ما أنزل الله سماهم أربابا. هذه رؤوس الطواغيت. بقي لنا سؤال: كيف يتحقق الكفر بالطاغوت بعد أن عرفنا الطاغوت وعرفنا رؤوس الطواغيت؟ يتحقق الكفر بالطاغوت، يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: فأما صفة الكفر بالطاغوت فإنها تنعقد أو نعتقد ببطلان عبادة غير الله عز وجل، ونتركها بل ونبغضها ولا نحب أهلها بل ونعاديهم أيضا. لذلك الكفر بالطاغوت يلزم منا 5 أمور. عشان أنا أقول أنا كافر بما يعبد من دون الله عز وجل بكل أنواع الطواغيت، الاعتقاد الأول هو الاعتقاد ببطلان عبادة الطاغوت، أن كل عبادة لغير الله عز وجل هي عبادة باطلة. ولو تذكرنا قول لا معبود بحق إلا الله في معنى لا إله إلا الله لعرفنا أن كل عبادة يقصد بها غير وجه الله هي عبادة باطلة، لقول الله عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. يبقى أول حاجة حتى نضبط قضية الكفر بالطاغوت الاعتقاد ببطلان عبادة الطاغوت. الثاني الترك والاجتناب، وهو ترك عبادة الطاغوت بالكلية حتى يتحقق فينا قول الله عز وجل حكاية على لسان الأنبياء ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله. والترك هنا أيضا على 3 أقسام، أرجو أن تنتبهوا لأن الكلام مهم. لا بد أن يكون الترك بالاعتقاد وبالقول وبالفعل، الترك لا بد أن يكون بالاعتقاد وبالقول وبالفعل، لأن هناك من يقول أنا أكفر بالطاغوت بالقول والفعل ولكن يعتقده، وهذا حال المنافق. ومن الناس أيضا من يترك باعتقاده ولا يترك بقوله ولا بفعله، أنا أعتقد أن الكفر بالطاغوت من الإيمان ولكن أفعاله وأقواله تقول هذا، وهذا ممن يسجد للطاغوت أو يستغيث به أو ينذر له أو يذهب ويتحاكم إليه أو يدعى أن اعتقاده وبعد هذا يعتقد أن دعاء اعتقاده سليم. هذا حتى ينضبط لنا الكفر بالطاغوت، أول شيء الاعتقاد، الثاني الترك والاجتناب، الثالث العداوة كما أعلنها إبراهيم عليه السلام قال أرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. يبقى لابد أن نقوم العداوة بيننا وبينهم، لا نحبهم ولا نوليهم أصلا. والعبادة محبة أو عبادة قلبية لا تصرف إلا لله عز وجل. أما مش معنى كلمة نبغضهم أو نعاديهم نقتلهم، وخاصة المسالمون منهم. المسالمون منهم نقوم معهم بحق البر. الرابع البغض، قال الله تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. لذلك هذه الآية تدل على أن الإنسان إذا عبد ربه بطاعته ومحبته ومحبة ما يحبه ولم يبغض المشركين ويبغض أفعالهم ويعاديهم فهو لم يجتنب الطاغوت، ومن لم يجتنب الطاغوت لم يدخل في الإسلام فهو كافر. ولو كان من أعبد هذه الأمة يقوم الليل ويصوم النهار تصبح عبادته كمن صلى ولم يغتسل من الجنابة، أو كمن يصوم في شدة الحر وهو يفعل الفاحشة في نهار رمضان. الخامس حتى ينضبط لنا الكفر بالطاغوت تكفيره، نكفر أهل الكفر، عشان مش يطلع علينا بعض الناس يقول الكفرة إخواننا، اليهود إخواننا، والنصارى إخواننا، هذا كلام ليس صحيح. الخامس هو تكفير، أي تكفير الطاغوت وتكفير من عبده وتولاه، وتكفير كل من أتى بملة الكفر أو دعا إليها. هذا هو الركن الأول وهو الكفر بالطاغوت. الركن الثاني وأذكره على عجل لأن لي فيه تفصيل ولي فيه محاضرة كاملة بإذن الله عز وجل، وهو الإيمان بالله، وهو الركن الثاني من أركان التوحيد، وهو الركن الثاني من أركان التوحيد. والإيمان بالله أن تؤمن بالله عز وجل وتفرده بجميع أفعال الربوبية والأسماء والصفات، وتفرده بجميع أنواع العبادة التي لا تكون إلا لله تعالى. ومن هنا فإن الإيمان لا بد أن يقوم على ثلاث أقسام: إيمان بالربوبية، الإيمان بربوبية الله، وهو أن نؤمن بأفعال الله تعالى الخاصة بربوبيته كالخلق والرزق والتشريع وغيرها من أفعال الله تعالى، ونوحده ونفرده بها دون أن نصرف شيئا منها لغيره، لقول الله: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. القسم الثاني: الإيمان بأسماء الله، الإيمان بأسماء الله وصفاته، وهو أن تؤمن بما أثبته الله تعالى لنفسه من الأسماء والصفات، وما أثبته له رسوله من غير تكييف ولا تعطيل ولا تحريف ولا تمثيل. قال الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. القسم الثالث وهو الإيمان بألوهية الله، وهو أن تؤمن بأن الله هو الإله المعبود وحده، وأن جميع العبادات من دعاء واستغاثة ونذر وغيرها من العبادات هي حق محض لله سبحانه، وتوحده وتفرده بها دون أن نصرف شيئا منها لغير الله، لقول الله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. بإذن الله عز وجل المحاضرة القادمة تكون عن الإيمان، ولكن أحببت أن أنتهي على عجل على هذين الركنين، ثم نقف على الإيمان في المحاضرة القادمة. إذن أركان التوحيد: الكفر بالطاغوت والإيمان بالله تعالى. عرفنا الطاغوت ورؤوس الطواغيت، ثم ذكرنا كيف نكفر بالطاغوت، ثم ذكرنا الإيمان بالله، وقلنا الإيمان بالربوبية وبالألوهية وبالأسماء والصفات. أسأل الله أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.